الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ عن المقام الأول يقع البحث في المقام الثاني، وفي هذا المقام نبحث عن جريان الأصول المرخصة المؤمنة الشرعية كإصالة البراءة مثلا في أطراف العلم الإجمالي جميعا. هل يمكن أن نجري إصالة البراءة عن كل من الجمعة، وجوب الجمعة المشكوك ووجوب الظهر المشكوك، حيث أن كل من الوجوبين في نفسه مشكوك مما لا يعلم به، فيرفع مثلا بحديث الرافع أو غيره من الأدلة، أدلة الترخيصات والتأمينات الشرعية الظاهرية في موارد الشبهة والشك، أو يوجد هناك مانع؟ هنا مشهور المحققين من علماء الأصول يرون أن الأصول الشرعية إطلاقات أدلة الأصول الشرعية من الناحية الإثباتية واللفظية، وإن كانت مطلقة يمكن أن يقال أنها صادقة في كل من طرفي العلم الإجمالي، لأنه مشكوك، الوجوب فيه مشكوك لا يعلم، فيشمله مثلا رفع ما لا يعلمون، أو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهذا بالخصوص لا يعلم. لكن هناك محذور ثبوتي، هناك محذور ومانع عقلي أو ثبوتي يمنع عن التمسك بأدلة الأصول المؤمنة والمرخصة شرعا في تمام أطراف العلم الإجمالي. فذكروا محذورا ثبوتيا على أساسه منعوا عن صحة التمسك بإطلاق الأدلة أدلة الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي. والسيد الشهيد قدس سره يناقش في هذا المحذور الثبوتي ويقول بالدقة: لا يوجد محذور ثبوتي. نعم، هناك محذور إثباتي ارتكازي وقع الخلط بينه وبين المحذور الثبوتي، فتصوروا أن هناك محذورا عقليا ثبوتيا، مع أنه لا يوجد محذور عقلي ثبوتي، وإنما المحذور إثباتي عقلائي يمنع عن انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول المرخصة بحسب الحقيقة. المحذور الثبوتي الذي يتصوره أصحاب أحد محذورين ثبوتيين عقليين: المحذور الأول ما يتصوره صاحب الكفاية من لزوم التناقض أو التضاد بين الحكم الظاهري الترخيصي كالبراءة أو أي حكم ترخيصي ظاهري آخر في كلا طرفي العلم الإجمالي مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا من جميع الجهات بحسب تعبيره. يقول: الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال فعلي بحسب الفرق، وبالعلم به أصبح فعليا من جميع الجهات، لأنه بالعلم ارتفع الشك عنه ولو إجمالا. فإذا أصبح فعليا من جميع الجهات، إذن يكون الترخيص في كلا طرفيه مع فعلية ذلك الحكم هذا يلزم منه التناقض، الأحكام الإباحة والترخيص مناقض مع الوجوب مثلا، فإذا كان مناقضا معه يستحيل أن يجتمع الترخيص في الطرفين مع وجود إلزام أو وجوب في أحد الطرفين فعليا. وأما في الشيء ثم يشكل أنه كيف كما يكون القطع بالتناقض مستحيلا، احتمال التناقض أيضا مستحيل، فكيف ترون جريان الحكم الظاهري بالترخيص الشرعي في موارد الشبهة البدوية؟ هناك أيضا هكذا يقول، هناك الحكم الواقعي المشكوك ليس فعليا من جميع الجهات، فعلي من بعض الجهات أو شأني من نفس أدلة الأصول، نستفيد أن ذاك الحكم في موارد الشبهة البدوية ليس فعليا من جميع الجهات، يعني في حالة الشك ليس فعليا على الأقل، لو علم به أصبح فعليا، وهذا بخلاف موارد العلم الإجمالي، فإنه في موارد العلم الإجمالي قد علم بذلك الحكم حسب الفرض. فلو كان فعليا من سائر الجهات فمن جهة العلم أيضا يصبح فعليا، لأنه حصل العلم به وهو العلم الإجمالي، فيستحيل ثبوت التكليف المعلوم بالإجمال مع ثبوت الترخيصين في الطرفين، بينما هناك لا يستحيل ثبوت التكليف الواقعي مع الترخيص في الشبهة البدوية، لأنه ليس فعليا من جميع الجهات، فعلي من سائر الجهات، من ناحية الشك وعدم العلم ليس فعليا. هذا المحذور الثبوتي الذي يتصوره صاحب الكفاية. فصاحب الكفاية يتصور في المقام محذور التناقض، وأن الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري بالإباحة في الطرفين فيه محذور التناقض، هذا محذور. محذور آخر يتصوره الآخرون الذين لم يقبلوا هذا المنهج أساسا لكلمات صاحب الكفاية، ووجه عدم قبولهم لهذا المنهج أيضا واضح، وهو أنه الحكم ما المراد بالحكم الفعلي من جميع الجهات؟ إذا كان المراد بالحكم الفعلي من جميع الجهات يعني إرادة المولى لغرضه حتى في حالة الشك والتردد الذي يساوق إيجاب الاحتياط في موارد التردد والإجماع، هذا نعم مناقض مع الترخيص الظاهري، لأن هذا معناه أن المولى يوجب الاحتياط في موارد الشك والإجمال ويريد حكمه الواقعي على كل حال حتى لو عرض التباس وشك، هذه عبارة أخرى عن إيجاب الاحتياط، وإيجاب الاحتياط ينافي البراءة صحيح، إلا أن هذا ليس من مقتضيات نفس الحكم الواقعي أو بالمقتضيات الخطاب الواقعي، الخطاب الواقعي لا يقتضي إلا الإيجاب والأمر والبعث والتحريك مثلا نحو الفعل على موضوعه الواقعي، أما في حال الشك والتردد والالتباس ماذا يجعل المولى؟ هل يهتم بغرضه الواقعي أو لا يهتم بغرضه الواقعي الإلزامي، يهتم بأغراضه الترخيصية؟ هذا لا يمكن استفادته من نفس دليل الخطاب ودليل الحكم الواقعي، هذا يحتاج إلى خطاب آخر، ومن هنا الأحكام الظاهرية تحتاج إلى أدلة أخرى لا يمكن استفادتها من أدلة الأحكام الواقعية. وإن أريد الحكم الفعلي الواقعي، الحكم الفعلي بحسب موضوعه وفي موضوعه، يعني أن المولى حينما يريد فعلا ويدل عليه بخطابين، ففي كل مورد كان موضوع ذلك الحكم موجودا المولى يريد هذا الحكم يطلبه مثلا بتحقق موضوعه، يكون حينئذ الإرادة المولوية ومبادئ الحكم فعلية في ذلك الموضوع. إن أريد هذا المعنى فالحكم الواقعي في موارد العلم بل موارد العلم الإجمالي بل موارد الشك أيضا، موارد الشك البدوي أيضا يكون الحكم الواقعي فعليا بهذا المعنى، إلا أن هذه الفعلية لا تتعارض وتتضاد مع الترخيص الظاهري لما بيناه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أن الحكم الواقعي يمكن أن يكون فعليا بهذا المعنى، الفعلية التي هي مفاد دليل الحكم الواقعي. يمكن أن يكون الحكم الواقعي فعليا بهذا المعنى، يعني مبادئه فعلية، ومع ذلك يجعل في مورد الشك فيه حكم ظاهري ترخيصي على خلاف ذلك الحكم الواقعي. ومحذور التضاد بينهما قد حل، لأن هذا المحذور بحسب الحقيقة هو محذور كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، محذور التضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وقد حل ببيان وبحل كل على مسلكه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. فلا يوجد تناقض آخر، تضاد آخر غير ذاك التضاد الذي حله الأصولي في بحث كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. فإن من جملة الإشكالات هناك محذور التضاد، من جملة الإشكالات محذور تحليل الحرام، مثلا شبهة ابن قباء وأمثال ذلك، أحد الإشكالات كان محذور التضاد، وقد حله الأصولي بشكل إما بتعدد الرتبة كما اختاره بعض، هذا الحكم الظاهري موضوعه الشك لكن ليس موضوع الشك، أو بأن المصلحة هنا في نفس الجعل، هناك المصلحة في المجعول كما اختاره بعضهم، أو بأن الحكم الظاهري ليس له مبادئ، مبادئه نفس المبادئ الواقعية فلا تضاد فيما بينها، لا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ الجعل والاعتبار ولا بلحاظ النتيجة، ببيان من البيانات. على كل حال هناك حل هذا التناقض أو هذا التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، وهذا فلا يكون هذا محذورا جديدا. ومن هنا اتجه المحققون الآخرون بعد صاحب الكفاية إلى إبراز المحذور الثبوتي بشكل آخر، لا محذور التضاد، فإن محذور التضاد هناك محلول. احتماله يكفي، لأن احتمال التضاد هناك قيل كالعلم بالتضاد، كما يستحيل العلم بالتضاد اجتماع الضدين يستحيل احتمال اجتماع الضدين. فإذا كان هناك جواب في موارد احتمال اجتماع الضدين، ذاك الجواب يكون أيضا هنا جوابا في مورد العلم باجتماع الضدين، يقال حينئذ ذاك الحكم الواقعي فعليته لا تنافي مع جعل حكم ظاهري في مورده. إذن فهذا المقدار من بيان المحذور الثبوتي واضح الضلال. يوجد محذور آخر بينه، محذور ثبوتي ثاني بينه الآخرون الذين اتضح عندهم أن ذاك الإشكال لا يرد هنا، إشكال التضاد أو التناقض الموجود في موارد الشبهات البدوية لا ترد هنا. من هنا قالوا المحذور ليس بلحاظ الحكم الواقعي، ليس محذور التناقض بين الحكم الواقعي وبين جعل الترخيصين الظاهريين في الطرفين، وإنما المحذور الثبوتي أو المانع العقلي هو أن ذاك الحكم الواقعي الفعلي بعد أن صار معلوما ولو بالعلم الإجمالي، وحكم العاقل بمنجزية العلم الإجمالي على ما تقدم في المقام السابق أن العقل يحكم بأن العلم الإجمالي منجز بيان ولو حق الطاعة موجود في هذا المورد، إذن فالعقل يحكم بأنه هنا فيما إذا ارتكب المكلف المخالفة للطرفين بحيث صار مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال، هذا عصيان، كان هذا عصيانا وقبيحا عقلا، نظير العصيان في مورد العلم التفصيلي لما قلنا من أن الجامع معلوم تفصيلا، الجامع بين العملين معلوم تفصيلا. فحينئذ ترك كلتا الصلاتين المستلزم لترك الجامع بينهما المعلوم وجوبه تفصيلا، هذا من قبيل المخالفة في مورد العلم التفصيلي، عصيان ومخالفة قطعية كالمخالفة القطعية التفصيلية قبيحة عقلا، العقل يحكم بقبحها. وحينئذ إذا حكم العقل بقبحها كيف يجوز للشارع أن يحكم بجوازها؟ الحكم الشرعي بالجواز ولو ظاهرا في الطرفين، هذا معناه أن الشارع يرخص في القبيح ترخيص في المعصية القبيحة شرعا عقلا، والشارع لا يصدر منه الترخيص في القبيح، يمتنع على الشارع الحكيم أن يرخص في الأمر القبيح. إذن فيكون الترخيص الشرعي في الطرفين منافيا مع حكم العقل بقبح المعصية. فإذا كان هكذا إذن يكون هذا هو المانع العقلي عن جريان الإباحة أو البراءة الشرعية في الطرفين أو أي أصل مرخص آخر شرعي، هذا محذور إثباتي آخر. فالتضاد ليس بين الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري، التضاد بين الحكم الشرع الترخيصي الظاهري وحكم العقل بقبح المعصية، لأن الشارع يمتنع عليه أن يرخص أن يقوم يحكم بحكم على خلاف الحكم العقلي بالقبح. ومن هنا صار التعبير عندهم بقبح الترخيص في مخالفة القطعية، هذا التعبير أصبح دارجا عند الأصوليين، أن الترخيص في الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيحة. والمحقق العراقي له أيضا بيانات إضافية في تقريب هذا المطلب، روح مطلبه أيضا هذا المطلب بس ببيان آخر. هذا البيان بهذا المقدار بيان المحقق النائيني. المحقق العراقي له بيانات زائدة أيضا بس واقعها وروحها ترجع إلى نفس هذا المعنى. مثلا يقول لا فرق بين العلم التفصيلي، يقيسه على العلم التفصيلي، لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. يقول حينما تعلم إجمالا بوجوب أحد الصلاة إحدى الصلاتين الجمعة أو الظهر، هنا ما هو موضوع لحكم العقل بالطاعة علمك بالإلزام، لا علمك لا كون المتعلق الإلزام، ما هو موضوع وملاك للتنجز ولوجوب الإطاعة الإلزام المولوي. أما هل الإلزام تعلق بهذا الفعل، كون الإلزام إلزاما بالجمعة أو كونه إلزاما بالصدقة أو كونه إلزاما بالصوم، كون الوجوب وجوب صلاة أو وجوب صوم أو وجوب حج متعلق الوجوب، لا دخل له في وجوب طاعة المولى. وجوب طاعة المولى ملاكه نفس الإلزام الصادر من المولى، سواء تعلق بهذا الفعل أو تعلق بأي فعل، فخصوصية المتعلق لا تكون دخيلة في التنجز. ما هو دخيل في التنجز تمام الموضوع للتنجز الإلزام المولوي، ولهذا بأي فعل ألزمنا المولى يجب الطاعة. إذا قال صلي يجب الصلاة، إذا قال صوم يجب الصوم، إذا قال حج يجب الحج، وهكذا. فما هو ملاك للإطاعة إنما هو الإلزام، والإلزام يكون معلوما في مواد العلم الإجمالي، الإجمال في المتعلق لا في الإلزام، الإلزام معلوم تفصيلي، فلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي موضوعا، لا فرق بينهما، يعني بلحاظ ما هو موضوع حكم العقل بالطاعة لا فرق بينهما، من حيث أن الإلزام هنا معلوم تفصيلا، في العلم التفصيلي أيضا الإلزام معلوم تفصيلا. فرق العلم التفصيلي بوجوب الجمعة عن العلم الإجمالي بوجوب الجمعة عن الظهر، فرقه بلحاظ المتعلق، أن في العلم التفصيلي الإلزام معلوم ومتعلقه أيضا معلوم، في العلم الإجمالي الإلزام معلوم متعلقه مجهول مردد بين الجمعة والظهر. وقد قلنا أن المتعلق لا دخل له، لا دخل لخصوصية المتعلق في حكم العقل بالطاعة، حكم العقل بالطاعة موضوعه الإلزام، بدليل أن الإلزام المولوي بأي شيء تعلق يجب، ولا دخل لا فرق في خصوصيات المتعلق من حيث لزوم إطاعة الإلزام المولوي. إذن فالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث ما هو ملاك وموضوع لحكم العقل بالطاعة بوجوب الطاعة وقبح المعصية سيان، يعني متعلق ما هو الموضوع الإلزام، والإلزام معلوم تفصيلا فيهما معا. الشك جهة الشك بحسب الحقيقة ترجع إلى المتعلق، والتي يكون العلم التفصيلي لا شك فيه بلحاظ المتعلق، والعلم الإجمالي يوجد شك في المتعلق للإلزام، إلا أن هذا الشيء المشكوك لا دخل له، خارج عن حريم حكم العقل بوجوب الطاعة وعن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية، فإنما هو تمام الموضوع إنما هو حكم العقل بل حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الطاعة، نفس الإلزام المولوي، وهذا معلوم هنا. هذا أيضا بيان آخر يذكره، ويوجد بيان ثالث أيضا يذكره لمزيد توضيح هذا المطلب. يستشهد بالارتكاز العقلائي، يقول العقلاء يرون تنافيا بين جعل الترخيص في الطرفين وبين الحكم الواقعي، وليس هذا التناقض الارتكازي المحسوس ارتكازا وعقلائيا إلا على أساس ما ذكرناه من التناقض بين حكم العقل بقبح المعصية وبين وجوب الطاعة للتكليف المعلوم بالإجمال وبين الترخيص في الطرفين. يستشهد في تقريب آخر كأنه يقرب هذا المطلب بالمنبه العقلائي مثلا، أن العقلاء تجدون أنهم يرون تناقضا في البين، وهذا التناقض نكتته ليس التناقض بين الترخيص الظاهري والحكم الواقعي لما ذكرناه من أن رتبة الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي، فلا تناقض ولا تضاد بينهما جدا حسب مسلكه. إذن فهذا التضاد لابد أن يرجع، والتناقض الذي يحسه العقلاء نحسه بوجداننا العقلائي لابد أن يرجع إلى التناقض والتضاد بين هذا الترخيص وبين حكم العقل بوجوب الطاعة وبقبح المعصية، أو بين مطلب آخر يذكره وهو الغرض المقدمي للشارع، وهو أن الشارع كما له غرض تشريعي في باب الخطابات والتكاليف له غرض آخر غرض تكويني، كل خطاب يحلله المحق العراقي إلى غرضين، غرض تشريعي، وهذا أيضا تقدم في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، من هناك جاء بي هنا، غرض تشريعي وهو الفعل الذي يريده من المكلف وما فيه من المصلحة والمفسدة للمكلف مثلا في مولانا، هذا غرض تشريعي يريده من الغير، ويوجد غرض تكويني له وهو أنه بعد أن أراد من الغير الفعل حينئذ هو يتصدى لتحصيل هذا الفعل من الغير، وذلك ببعثه وتحريكه. البعث والتحريك فعل المولى ليس فعل الغير، هذا ليس من قبيل الامتثال، الامتثال فعل الغير، لكن التحريك والخطاب والدفع فعل المولى، يسميه بالغرض التكويني لأنه غرض نفسه بفعل نفسه لا بفعل الغير. هذا غرض تكويني مقدمي يقع مقدمة في سبيل تحقيق الغرض التشريعي من الغير، فإنه لو لم يخاطب ولو لم يحرك لما تحقق، لما امتثل الغير وما تحقق الغرض التشريعي، ولهذا هذا غرض تكويني مقدمي يفعله المولى نفسه من خلال خطابه، فإن الخطاب هو المحرك والباعث والموصل للمولى إلى غرضه التشريعي، لأنه هو الذي يحمل الغير على الامتثال. ويقول حينئذ هذا الترخيص الظاهري في الطرفين مناف مع هذين المطلبين، مع الغرض التشريعي لا منافاة بينهما لتعدد الرتبة مثلا بينهما، لكن يوجد تنافي بين الترخيص في الطرفين مع حكم العقل بقبح المعصية، وهذا هو مطلب المرجع، ويوجد تناف بين الترخيص في الطرفين مع الغرض التكويني، فإن المولى بعد أن كان قد له غرض تشريعي صار له غرض آخر تكويني في أن يطلب غرضه التشريعي بالخطاب بخطابه من المكلف، ولهذا جعل الخطاب، ولهذا كان الحكم فعليا في موارد العلم الإجمالي، فإذا جعل الخطاب من هنا يجعل الخطاب لأن يوصل الغير، لأن يوصل نفسه عن طريق فعل الغير إلى الغرض التشريعي، ومن هنا يأتي ويرخص في ارتكاب الطرفين، يكون تناقض بين الغرضين المقدمي التكويني وبين الترخيص في الطرفين، كيف من هنا يرخص ومن هناك يتصدى لتحصيل ذاك الغرض التشريعي من خلال خطابه. بأمثال هذه البيانات أيضا حاول المحقق العراقي أن يؤكد ذلك المطلب، وهو وجود محذور ثبوتي عقلي في موارد الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي بين هذا الترخيص وبين قبح المعصية أو بين الغرض التكويني الذي يذكره المحقق العراقي يضيفه المحقق العراقي. إلا أن هذه البيانات كلها من ناحية العقلية ليست بيانات تامة، ويتضح وجه عدم تماميتها ببيان نقطتين. النقطة الأولى أن أحكام العقل كما وكلتا النقطتين مبينتان في بحث مباحث العلم الإجمالي من بحث القطع، ولهذا هذا البحث تكرار في الواقع بروحه تكرار. النقطة الأولى أن أحكام العقل بالطاعة بوجوب الطاعة للمولى وقبح المعصية حكم تعليقي دائما ليس حكما تنجيزيا، بمعنى أن هذا الحكم معلق على فرض أن المولى لم يأذن في خلافه، لو أذن المولى في الخلاف يرتفع حكم العقل، لو أن المولى بنفسه أذن في أن نخالف غرضه وملاكه الواقعي العقل لا يحكم بوجوب الطاعة حين ذلك، ولا يحكم بقبح الفعل، يحكم بحسنه حين يحكم بعدم قبحه، لأن الارتكاب سوف يكون ارتكابا لشيء قد أذن فيه المولى. والوجه في تعليقية حكم العقل بقبح المعصية وجوب الطاعة هو أن هذا الحكم من أجل المولى لا على المولى، فإذا كان المولى هو يرخص وكان يمكن له الترخيص، كلما كان يمكن للمولى أن يرخص ورخص حينئذ العقل لا يمانع أن يرفع حكمه، حينئذ ارتفع هنا حينئذ لا قبح في الفعل، لأنه كان يمكن من المولى أن يرخص وقد رخص، حينئذ يقول مع وجود هذا الترخيص لا ألزم بوجوب الإطاعة بعد أن أذن المولى في ذلك. حتى في العلم التفصيلي، حتى في العلم التفصيلي إذا كان يمكن للمولى أن يرخص ورخص حكم العقل بوجوب الطاعة مبين. فدائما أحكام، هناك بينا أن حكم العقل بوجوب الطاعة حتى في العلم التفصيلي حكم تعليقي لا يخرج عن التعليقية إلى التنجيز، الحكم تعليقي. كيف نقول أن الواجب المشروط بتحقق الشرط أو بعدم تحقق لا يخرج عن الإناطة والاشتراط إلى التنجيزية، دائما حكم العقل بإطاعة المولى معلق على أن لا يصل على أن لا يكون إذن من المولى، لو كان يمكن الإذن في الارتكاب وإلا لا يحكم العقل بأن هذا عصيان، لا يحكم بأنه عصيان، يقول حينئذ لا عصيان فلا موضوع للقبح، فالعصيان استمعوا إلى آخر البحث ثم أشوف هذاك بحث آخر سوف يأتي في النقطة الثانية. إذن فدائما حكم العقل بالطاعة والقبح المعصية موضوعه العصيان، والعصيان معلق على أن لا يكون هناك إذن من المولى في مورد يمكن الإذن من المولى، أما متى يمكن متى لا يمكن ذاك بحث الآن لا ندخل في النقطة الأولى لا ندخل فيه. حكم العقل بوجوب الطاعة وبقبح المعصية موضوعه العصيان والطاعة، وهما تعليقيان، الطاعة والعصيان تعليقيان، يعني لو أمكن إذن المولى في الارتكاب في مورد وأذن ففي الارتكاب لا معصية، لا يحكم العقل أن هذا معصية لأنه بإذن المولى. هذه نقطة أولى حتى في العلم التفصيلي هكذا. النقطة الثانية، النقطة الثانية أنه في موارد العلم التفصيلي لا يمكن للمولى أن يأذن، لو أذن ارتفع حكم العقل بقبح المعصية ولم يكن عصيانا، لكن لا يمكن للمولى أن يأذن ببرهان بيناه في بحث القاطع، هناك لا يمكن عقلا، قلنا في بحث قد يكون في مورد قضية شرط حينما نقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قضية تعليقية، مع أنه آلهة أن يكون فيهما آلهة غير الله هذا محال دائما ذاتا، لا يؤدي إلى أن القضية التعليقية تكون تنجيزية. إذن فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أليس الشرط فيه محالا؟ محال، مع أن القضية تعليقية. قرأتم في المنطق أن صدق القضية الشرطية لا تستلزم صدق طرفيها،
فحكم العقد تعليقي دائما، سواء كان في مورد المعلق عليه ممكنا أو مستحيلا. استحالة المعلق عليه لا يخرج التعليق عن كونه تعليقيا. إذن في النقطة الأولى نثبت أن حكم العقل بوجوب الطاعة وقبح المعصية، يعني الطاعة والمعصية دائما تعليقيان يرتفعان بالإذن الشرعي في المورد الذي يمكن فيه الإذن لو أذن. النقطة الثانية في بيان أنه متى يمكن الإذن ومتى لا يمكن الإذن، يعني هذا الشرط المعلق عليه في الحكم العقلي بالطاعة والعصيان بقبح المعصية وحسن الطاعة، في أي مورد يمكن هذا الإذن، في أي مورد لا يمكن. في مورد العلم التفصيلي لا يمكن الإذن لما بيناه هناك من أن هذا الإذن إذا أريد به أن يكون له مبادئ واقعية تناقض مع الحكم الواقعي، إذا أريد به أن يكون إذنا فارغا عن المبادئ حكما ظاهريا بينا هناك أن ما هو ملاك الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري لا يعقل في مواد القطع التفصيلي علم التفصيلي، لأن ملاك الحكم الظاهري هو الاشتباه والتزاحم الحفظي، والتزاحم الحفظي في مورد عدم الشك في مورد القطع لا يعقل، بيناه مفصلا هناك. في القطع التفصيلي لا اشتباه ولا تزاحم بين مصلحتين واقعيتين ترخيصية وإلزامية لكي يعقل جعل الحكم الظاهري، ولهذا هناك قلنا مرتبة الحكم الظاهري وملاك الحكم الظاهري ونكتة الحكم الظاهري في موارد العلم التفصيلي غير موجودة، وهذا لعله مقصود ما يذكره الآخون في بعض كلماته أن مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة في موارد العلم، لكن هذا في العلم التفصيلي فقط. وأما في مواد الشك البدوي أو العلم الإجمالي فمرتبة الحكم الظاهري يكون محفوظا، لأنه في مواد العلم الإجمالي كمواد الشك البدوي يكون دائما هناك مصلحة إلزامية وملاك إلزامي وهو التكليف المعلوم بالإجمال مشتبها مع غيره، وإلا لو لم يكن مشتبها لم يكن علم إجمالي كان علما تفصيليا، فيوجد في المورد ملاك ترخيصي معلوم أو محتمل على الأقل في الفرد الآخر، حينما نقول يجب الجمعة أو الظهر عن الآخر إما قطعا غير واجب أو على الأقل احتمالا غير واجب، وإلا لو كنا نقطع بوجوب الآخر لا شك ولا علم إجمالي كان علما تفصيليا بوجوبهما معا. فدائما في موارد العلم الإجمالي الإلزام والتكليف الواقعي مختلط مع الترخيص الواقعي المقطوع إذا كان نعلم إجمالا بعدم وجوب الآخر، أو المحتمل إذا كنا نحتمل على الأقل عدم وجوب الآخر، وهذا معناه أنه في أطراف في موارد العلم الإجمالي كموارد الشبهة البدوية ملاك التزاحم الحفظي ملاك الحكم الظاهري مرتبة الحكم الظاهري موجودة، يعني يمكن للمولى إذا وجد أن ذاك المصلحة الأخرى الترخيصية المحتملة والمعلومة إجمالا في مواد العلم الإجمالي إذا لاحظها أهم من المصلحة الإلزامية أن يرجحها على المصلحة الإلزامية ويقول احفظ تلك المصلحة الترخيصية وإن أدى إلى فوات المصلحة الإلزامية، فحينئذ يمكن جعل الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي في كلا الطرفين، يجعل حكما ظاهريا ترخيصيا في كلا الطرفين ترجيحا للمصلحة الترخيصية الموجودة في البين على المصلحة الإلزامية الموجودة في البين، وإن أدى هذا إلى ترك تلك المصلحة الإلزامية كما يؤدي إلى ذاك كثيرا في موارد الشبهات البدوية، فإنه في موارد الشبهات البدوية أيضا يؤدي في كثير من الموارد، قد المولى يعلم والمكلف أيضا يحتمل على الأقل أن هذا يؤدي إلى فوات الملاك الواقعي والإلزام الواقعي، لكن لأن في هذا التفويت حفظ للمصلحة الترخيصية، والمصلحة الترخيصية في موارد الحفظ وفي التزاحم الحفظي أصبحت أهم بحيث المولى يرجعه في مقام حفظه من الآخر، إذن فيعقد في أطراف العلم الإجمالي ذاك الترخيص الظاهري في كلا الطرفين، ولا يكون حينئذ فيه محذور لو كان ترخيصا ظاهريا، يعني شنو لو كان ترخيصا ظاهريا؟ يعني لو كان ملاكه أهمية الترخيص الواقعي المعلوم أو المحتمل أهمية حفظه على حفظ الإلزام الواقعي المعلوم. فيكون حينئذ خلوا بعد البحث. فيكون الترخيص فيكون الترخيص في الطرفين ممكنا، الترخيص الظاهري يكون ممكنا. إذن المقدمة الأولى يقول الحكم العقلي تعليقي ليس تنجيزيا. المقدمة الثانية يقول كل في موارد العلم الإجمالي كموارد الشبه البدوية ثبوتا يعقل أن يكون الغرض الإلزام الغرض الترخيصي المعلوم أو المحتمل للمولى أهم حفظا من غرضه الإلزامي، فإذا دل دليل على أنه هذا أهم، الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، ما هو هذا الدليل؟ مثلا إطلاقات أدلة البراءة، إطلاقات أدلة الرفع والبراءة يدل كما تدل في الشبهات البدوية على أن الأغراض الترخيصية فيها أهم من الأغراض الإلزامية في المواد العلم الإجمالي، أيضا تدل على أن هذا الغرض الترخيصي المعلوم بالإجمال أهم من الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال، بحيث المولى يرجح حفظه وإن أدى إلى تفويت ذلك الغرض الإلزامي. إذن الإذن الظاهري في أطراف العلم الإجمالي موجود، الحكم العقلي بقبح المعصية تعليقي يرتفع كلما أمكن الإذن، إذن لا محذور عقلي في الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. وذاك البيان الذي بينه المحقق العراقي من أن الجامع معلوم، صحيح الجامع معلوم، وأن الإلزام معلوم، وأن تفصيلا بهذا المعلم التفصيل، وأن الإلزام المعلوم الإلزام تمام الموضوع لحكم العقلي بوجوب الطاعة، هذا أيضا مسلم. لكن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو أن هذا العلم التفصيلي بالإلزام لأنه علم بالجامع دون الخصوصية دائما يكون مزاحما تزاحما حفظيا مع غرض ترخيصي، فيمكن رفع اليد عنه ظاهرا لا واقع. لكن ذاك العلم التفصيلي بوجوب الجمعة بالإلزام مع المتعلق بوجوب الجمعة لأن متعلقه أيضا معلوم، فلا يوجد فيه تردد واشتباه. وبما أنه لا يوجد، شيخنا أنت تأملوا في المطالب قبل أن تستشكلوا، ذاك باعتبار أن متعلقه معلوم فلا التباس لا بلحاظ الإلزام ولا بلحاظ المتعلق، فلا يوجد في مورد العلم التفصيلي خلط واشتباه بين المصلحة الإلزامية وبين المصلحة الترخيصية ليكون فيه مجال لجعل الترخيص الظاهري. وبهذا اختلف العلم التفصيلي عن العلم الإلزامي، فما يقوله من أن الإلزام هو تمام الموضوع لحكم العقل بالطاعة صحيح، هذا مسلم، خصوصية المتعلق لا دخل لها في حكم العقل بالإلزام، لكن تردد المتعلق معناه وجود مصلحة ترخيصية متزاحمة مع المصلحة الإلزامية، والمصلحة الترخيصية المتزاحمة هي التي تجعل للمولى القدرة على أن يحفظ المصلحة الترخيصية على حساب المصلحة الإلزامية كما في الشبهات البدوية. إذن وجه إمكان هذا الترخيص في العلم الإجمالي بالإلزام دون العلم التفصيلي هو هذه النكتة، أن النكتة الثانية غير تامة، النكتة الأولى واحدة في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، النكتة الثانية موجودة في العلم الإجمالي وغير موجودة في العلم التفصيلي، وهو إمكان التزاحم، وقوع التزاحم بين المصلحة الترخيصية مع المصلحة الإلزامية حينما يكون شك في المتعلق، يعني دوران بين فعلين ومتعلقين أحدهما في مصلحة إلزامية الآخر في مصلحة ترخيصية، يقع حينئذ هذا التزاحم. إذا وقع التزاحم أمكن جعل الإذن الظاهري الترخيصي بخلاف ما إذا كان المتعلق معينا ومعلوما كما في العلم التفصيلي، هناك لا يوجد ملاك لا للإذن الواقعي لأنه تناقض ولا للإذن الظاهري لأنه لا تزاحم. هذا هو مقتضى صناعة المطلب. إذن فعقلا لو كنا نحن وحكم العقل لا يوجد أي محذور عقلي في إمكان الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي ترخيصا ظاهريا، ويكون دليل إطلاق دليل الأصل دالا على أن الغرض الترخيصي في مورد العلم الإجمالي أهم من ذلك الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال كما يدل على أنه أهم في موارد الشبهات البدوية والتي يحتمل أو يعلم إجمالا أن كثيرا منها قد تؤدي إلى فوات الأغراض الإلزامية الواقعية، فلا محذور ثبوتي وإنما المحذور إثباتي، وهناك بيان لهذا المحذور الإثباتي يأتي إن شاء الله.
اتضح مما سبب أن العلم الموارد العلم الإجمالي ثبوتان وعقلان لا محذور في جعل الترخيص الشرعي في تمام أطرافه بحيث يستلزم المخالفة القطعية، لأنه لا منافاة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف الواقعي، ولا بينها وبين الترخيص بالأطراف وبين الحكم العقلي بوجوب الطاعة وقبح المعصية، لأن الحكم العقلي كما قلنا حكم تعريفي في تمام الموارد. حكم العقل بقبح المعصية معلق على أن لا يصل من الشارع ترخيص يمكن صدوره على خلافه، وإلا مع الإذن الشرعي لا يحكم العقل بأن هذا معصية. كما أن الترخيص الشرعي في أطراف العلم الإجمالي في تمام الأطراف ممكن، لأن ملاك الترخيص الحكم الظاهري الذي عبرنا عنه فيما سبق بالتزاحم الحفظي وترخيص وترجيح أحد المتزاحمين أحد الملاكين المتزاحمين على الآخر، هذا معقول في أطراف العلم الإجمالي في مورد العلم الإجمالي، وإن كان التكليف معلوما، إلا أنه كونه معلوما بالإجمال فرض كون العلم إجماليا هو فرض وجود ملاك آخر يقيني أو احتمالي ترخيصي يلتبس وتزاحم تزاحما حفظيا اشتباهيا مع ذاك التكليف ملاك التكليف المعلوم بالإجماع. إذن الحكم الظاهري ملاكه محفوظ في موادر الإجمالي، يعني مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فيعقل الإذن صدور الإذن من الشارع الإذن الظاهري بخلاف موارد العلم التفسيري. وبهاتين النقطتين تنحل حينئذ كل الوجوه المذكورة في كلمات القوم. قلنا أن كلمات القوم مختلفة، بعضهم يستند إلى أن هذا الترخيص مناقض مع ذاك التكليف المعلوم بالإجمال، وبعضهم يستند إلى أن هذا الترخيص مناقض مع حكم العقل بقبح المعصيات. وكل هذه البيانات غير تامة على هذا الأساس. بيان المبزى الذي يستند فيه إلى التناقض بين الترخيص وحكم العقل بقبح المعصيات اتضح جوابه، أن حكم العقل بقبح المعصيات إذا كان معلقا على عدم صدور إذن من الشارع وكان يمكن صدور الإذن من الشارع لا منافاة، يرتفع حكم العاقل بالقبح حينئذ فلا تناقض. فذاك الاضطرار هناك يرفع الملاك الواقعي حينئذ، ولهذا الحكم الواقعي يرتفع. هناك ذاك الملاك حينئذ يكون من مبادئ داخلا في مبادئ الحكم الواقعي. ملاك الحكم الظاهري غير محفوظ، لكن ملاك الحكم الواقعي يمكن أن يكون محفوظا، وإذا كان موجودا فيرتفع الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي يكون موجودا ويكون حينئذ ترخيص في خلافه خلاف العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي ملاك الحكم الظاهري يكون موجودا، مرتبة الحكم الظاهري تكون محفوظة. ومن هنا لا يتنافي مع ثبوت الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ومع فعلية التكليف الواقعي وفعلية مبادئه وخلاف العلم التفصيلي. هناك ذاك الملاك يرفع مبادئ الحكم الواقعي، وتكون المبادئ على وفق بعد الكسر والانكسار على وفق المصلحة الأهم. إذن فهذا البيان المرزاء اتضح جوابه. بيان الشيخ العراقي قدس سره، البيانان اللذان ذكرهما أيضا اتضح جوابهما. بيانه الأول كان يقول أن العلم الإجمالي من حيث متعلقه الذي يدخل في العهدة كالعلم التفصيلي، لأن ما هو داخل في العهدة الإلزام لا طرف الإلزام، خصوصية متعلق الإلزام بأي شيء تعلق الإلزام يكون داخلا في العهدة، والإلزام معلوم تفصيلا، وإنما الشك في متعلقه. وهذا اتضح جوابه، لأن الإلزام معلوم تفصيلا والشك في المتعلق، إلا أن هذا الشك في المتعلق يجعل مرتبة الحكم الظاهري حينئذ وملاك الحكم الظاهري وإمكان جعل الحكم الظاهري يجعله معقولا، بخلاف العلم التفصيلي. في موضع العلم التفصيلي نعلم بالإلزام ونعلم بطرفه وبمتعلقه، فلا يكون موضوع وملاك ومرتبة للحكم الظاهري، فلا يعقل الترخيص الظاهري فيه لكي يرتفع حكم العقلي من باب كونه تعليقيا. فهذا الجواب غير تام، هذا البيان غير تام. بيان آخر للمحقق العراقي أيضا اتضح جوابه، كان يقول بأنه الحكم العقل الحكم الشرعي بالترخيص بالطرفين يناقض مع حكم العقل بوجود بقبح المعصية، ويناقض مع الغرض المقدمي من التكليف، يناقض مع التكليف المعلوم بالإجمال لا بلحاظ الغرض التشريعي والحكم الواقعي الفعلي، فإنه في مرتبتين عنده في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، دفع شبهة التضاد بأنهما في مرتبتين أحدهما أخذ فيه الشك في الآخر، لكن يقول يتناقض مع الغرض المقدمي من ذات التكليف الواقعي. الغرض التشريعي كل غرض تشريعي للمولى، المولى له غرض تكويني أيضا في مورده، وهو الغرض الذي يبعث المولى على تحصيله من الآخرين بجعل الخطاب والتكليف عليه. حينما يجعل الخطاب، لماذا يجعل الخطاب؟ ما هو داعيه وغرضه من جعل الخطاب؟ غرضه أن يكون هذا محركا. فهناك غرض تكويني هو فعل المولى نفسه لا فعل العقل، وهو إنشاء الخطاب وإيجاد التكليف والجعل. فهذا الترخيص حينئذ ينافي ذاك الجعل. لماذا جعل إذن إذا يريد أن يرخص في كلا الطرفين؟ إذن لماذا تصدى للتحصيل؟ لم يكن ينبغي أن يتصدى للتحصيل بالجعل الذي هو غرض مقدمي تكويني للمولى لا غرض تشريعي، ويحصل تناقض. وقلنا استشهد بالارتكاز العرفي على التناقض، عند العرف يقول التناقض واضح بين جعل الترخيص بكلا الطرفين وبين الحكم المعلوم بالإجمال. هذا البيان أيضا جوابه اتضح. أما بلحاظ المناقضة مع حكم العاقل بقبح المعصية، قلنا أن حكم العاقل تعليقي إذا كان تعليقيا، وكان يمكن في ذلك المورد جعل الترخيص الظاهري، إذن يرتفع بجعله ويكون دليل الأصل لو تم إثباتا إطلاقات وأدلة الأصل التنفيذي دالا على تحقق المعلق على ارتفاع المعلق عليه، فيرتفع حكم العاقل فلا منافاة ولا مناقضة. وأما التناقض مع الحكم الشرعي أيضا لا مناقضة مع الحكم الشرعي، لا الواقعي لا الغرض التشريعي كما هو اعترف به، وإن كان مبناه غير صحيح في ذات البحث، لكن مدعاه صحيح أن الحكم الظاهري لا يتناقض مع الحكم الواقعي مع الغرض التشريعي بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ الجعل، لا لتعدد المرتبة التي قالها، بل لمسألة أخرى بينت هناك في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ولا منافاة ولا مناقضة بين الترخيص في الطرفين مع الغرض المقدمي للمولى، لأن هذا الغرض المقدمي وهو جعل الخطاب الذي هو فعل المولى، نستكشف حينئذ من جعل الترخيص في تمام الأخلاق أن الغرض المقدمي للمولى خاص بموارد العلم بالخطاب، يجعل الخطاب لكي يحصله في المورد الذي يكون المكلف عالما به يعلم به فيتحقق علما تفصيليا، لا في موارد الشك البدوي أو الشك المقوم بالعلم الإجمالي. ولا يلزم محذوره من أن يكون الخطاب مطلقا، لكن غرضه المقدم منه خصوص موارد حصول العلم التفصيلي، فإنه لا بأس أن يكون الغرض المقدم أضيق من فعل المقدمة، المقدمة التي يجعلها أوسع، لكن الغرض منه خصوص بعض الحصص لا بأس بذلك.
فيجعل الخطاب مطلقا، لأن جعل الخطاب مطلقا بنفسه يؤدي إلى تحقيق ذاك الغرض، وهو أن يحصل علم به من قبل المكلف من خلال جعله يحصل العلم به فيمتثله حينئذ. إذن فلا محذور أن يكون الغرض المقدمي خاصا بخصوص موارد العلم التفصيلي لا أكثر، ولا ليس هذا بابه باب التناقض لكي يقال أنه يحصل تناقض، كما أنه لا تناقض في موارد الشبهة البدوية مع كون الخطاب فعليا واقعا هنا، حينما يجعل براءة أيضا هناك غرضه المقدمي لا يتحقق، لكن لا محذور فيه. هذا لا يؤدي إلى أن يكون تشريع الخطاب الذي هو الغرض المقدمي لغوا بشكل مطلق، بل لا يكون فيه لغوية، نجعله مطلقا. وفائدة هذا الجعل وهذا الفعل المولوي هو أنه يصل إلى المكلف فيمتثل ولو في موارد الوصول فقط لا أكثر، هذا المطلب أيضا غير تعقيد. والارتكاز التناقض الذي قال ارتكاز العرفي للتناقض، هذا الارتكاز في الواقع صحيح، لكن هذا لا يكشف عن أن نقطة التناقض هو التناقض مع قبح حكم العقل بالقبح المعصية. كيف لو كان منشأ هذا التناقض حكم العقل بقبح المعصية؟ الحكم العقلي ينبغي أن يكون أوضح من الحكم العقلائي، لا معنى لأن نستشهد على حكم العقل بفعل العقلاء، الأحكام العقلية أكثر وضوحا من الارتكازات العقلائية. هذا التناقض ناشئ من محذور إثباتي سوف نذكره، وهو أن العقلاء في موارد أغراضهم الإلزامية يرون أهمية الغرض الإلزامي في موارد العلم الإجمالي، وقد يرون أهميتها حتى في موارد الشك البدوي، في بعض موارد الشك البدوي في موارد العلم الإجمالي يرون أن هذا الغرض الإلزامي أهم من الغرض الترخيصي المحتمل أو المعلوم. منشأ التناقض قد يكون هذا الأهمية، أنهم يرون أن الملاك الإلزامي لا بد من حفظه حتى في موارد العلم الإجمالي فضلا عن موارد العلم التفصيلي. فلا يمكن أن يكون ارتكاز التناقض كاشفا عن أنه حكم العقل تنجيزي، كما هو أراد أن يستكشف من هذا الارتكاز أن حكم العقل بقبح المعصية تنجيزي. ليس منشأ هذا التناقض دليلا على ذلك، بل هذا من اللازم الأعام، لعل سبب هذا التناقض ما سوف نذكره كما هو كذلك. وهذا هو معنى أن المحذور إثباتي وليس هناك محذور ثبوتي. كيف لو كان المحذور ثبوتيا لكان ذاك المحذور ثبوتي عند العقل واضحا بلا حاجة إلى أن نستعين فيه لتوضيحه إلى الارتكازات الأخرى. فالمحذور إثباتي، هذا المحذور الإثباتي يمكن حينئذ بيانه بأحد نحوين. النحو الأول أن هذا الذي أشير إليه الآن، من أن العقلاء يرون أن الملاكات الإلزامية عادة تكون أهم من الملاكات الترخيصية في موارد التزاحم بنحو العلم الإجمالي، يعني التزاحم الذي يكون فيه الإلزام معلوما في موارد العلم الإجمالي، لا يرون أن هذا الغرض الإلزامي الذي علم به يكون في قبال الغرض الآخر الترخيصي الذي علم به أو يحتمل على أحد التقديرين، لا يرون أن هذا الغرض الإلزامي سنف غرض يسقط عن الأهمية في مقام الحفظ حينما يكون في قباله غرض واحد أو غرضين ترخيصيين. تارة يكون هذا الغرض الإلزامي يلحق في قبال أغراض ترخيصية في شبهات عديدة كثيرة، هناك العقلاء يحتملون أن يكون التسهيل في دائرة الشبهات الكثيرة أهم أو مساوي في الأهمية الغرض الترخيصي فيها من الغرض الإلزامي أيضا المحتمل أو الموجود في تلك الموارد، موارد الشبهات التخصيصية الشبهات البدوية. لكن في مورد علم إجمالي يكون التكليف معلوما، التكليف الإلزامي الغرض الإلزامي معلوما، وأم مشتبه مع غرض ترخيصي آخر محتمل أو علم معلوم أيضا في ذاك المورد، هنا
إلزامية ذاك الغرض وأهمية ذاك الغرض عند العقلاء ليست بتلك المرتبة من القلة والخفة، بحيث رأسا أمام خرض ترخيصي واحد محتمل أو اثنين محتمل يرفعون اليد عن هذا الغرض الإلزامي، هذا ليس إلزاما عندهم مثل هذا الإلزام. فهذا يؤدي إلى أن يكون هذا الارتكاز يؤدي إلى أن يكون هذا الغرض الإلزامي في مورد اهتمام العقلاء بحسب ديدنهم العقلاء وطريقتهم، يهتمون بهذا الغرض. وشئتم قلتم أن الغرض الإلزامي قد يرفع العقلاء اليد عنه في قبال مصلحة التسهيل المهمة، لا في قبال التسهيل في مورد واحد أو في موردين كما في أطراف العلم الإجمالي، مع كون الغرض الإلزامي معلوما متيقنا وجوده وحصوله. مثل هذا التزاحم عادة عند العقلاء يعالج بترجيح الإلزام على الترخيص، لا الترخيص على الإلزام. وهذا الفهم العقلائي يكون بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب، خطابات الشارع بالترخيص الظاهري كالبراءة والإصحاب وسائر الأصول المرخصة الظاهرية، تمنع من أن ينعقد لها إطلاق لبوارد العلم الإجمالي الذي يكون من هذا القبيل، العلم الإجمالي المحصور. نعم، في العلم الإجمالي غير المحصور أيضا ملاك التزاحم معقول عند العقلاء، وهذا أحد الوجوه التي به سوف نذكر في بحث التنبيهات العلم الإجمالي، عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة غير المحصورة، والذي حار بعض الأصوليين أنه كيف يوجه ويخرج عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، مع أن ملاك حكم العقد قبح المعصية واحد في الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. هذا البيان الإثباتي من جملة فوائده أو من جملة الشواهد على صحته والمنبهات على صحة أن هذا يستطيع أن يوجه لنا ويخرج لنا أنه لماذا إذا كانت الشبهة غير محصورة يجوز حينئذ الترخيص في تمام أطرافه ولا يلزم محذورون. لو كان المحذور عقليا لا فرق في المحذور العقلي، حكم العقلي لا يمكن مخالفته. المحذور إثباتي ونكتة هذا الذي أشير إليه هنا. إذن فالعقلاء يرون أن الملاك الإلزامي المعلوم في موارد العلم الإجمالي المحصور ليس بتلك الخفة وقلة الأهمية بحيث يرفع اليد عن لمجرد وجود غرض ترخيصي آخر معلوم أو محتمل في قباله، طارة يكون في قباله أغراض ترخيصية محتملة كثيرة بحيث يلزم من عدم الاهتمام بها مثلا وجوب الاحتياط في شبهات كثيرة أو في دائرة غير محصورة كثيرة، هناك يتعقل العرف حينئذ. والعقلاء أن تكون تلك الأغراض الإلزامية ولو لتعددها وتكثرها ومصلحة التسهيل في مجموع تلك الشبهات توجب رجحان تلك الأغراض الترخيصية أو مصلحة التسهيل على الغرض الإلزامي، لكن في طرفين وطرفين وثلاث أطراف يعني في الشبهات المحصورة هنا الغرض الإلزامي إلزامه وملاكه الإلزامي أهم من ذلك الترخيص والترخيصين. الأغراض الإلزامية تبلغ هذه المرتبة من الأهمية بحيث من أجله يحتاط في مورد أو موردين، هذا أمر يراه العرف. مقتضى الإلزام مقتضى لزومية ذاك الغرض، وإلا ليس ذاك مثل هذا الغرض لزوميا أصلا إذا لم يكن بدرجة بحيث من أجله يرفع اليد عن الترخيص في مورد واحد فيحتاط مثلا في فعلين مثلا أو ثلاثة أفعال. إذن هذا يكون ارتكازا عرفيا مشكلا لقرينة لبية متصلة بخطابات الشارع تقتضي حينئذ أن تكون أدلة البراءة بحسب الحقيقة أدلة الترخيص غير شاملة لموارد العلم الإجمالي، وكأنها مناقضة مع إلزامية ذلك الغرض الذي فرض ذلك الإلزام الذي فرض ثبوته والعلم به إجمالا، فيكون دليل ذلك الإلزام المعلوم بالإجمال بحسب الحقيقة بنفسه دالا بالدلالة الإلزامية كما قلنا أن هذا الغرض غرض يهتم به المولى حتى في هذه المرحلة، ولا يشمل حينئذ إطلاقات أدلة الأصول. التخصيصية. هذا بيان إثباتي أول. البيان الإثباتي يعني قصور في إطلاقات أدلة الأصول نتيجة هذه القرينة اللبية المتصلة. وهذا القرينة وهذا البيان يتم في تمام أدلة الأصول، في دليل البراءة الشرعية يتم، وفي دليل الصحابين الترخيصيين صحابي الطهارة مثلا صالة الطهارة، في كل الأصول المؤمنة الخرافة الشرعية تتم، في قاعدة قاعدة الفراغ مثلا في مواد الشك في الامتثال إذا أدى إلى مخالفة لمعلوم بالإجمال، في تمام الموارد في الواقع هذا يتم في تمام الأصول الترخيصية الحكمية والموضوعية هذا البيان تام، لأن هذا البيان نكتة نوعية وقرينة لبية عامة تكون محفوفة بتمام الخطابات الشرعية الترخيصية، لا تختص بلسان دليل ترخيصي خاص دون دليل ترخيصي. البيان الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هنا يقول السيد الشهيد أن هذا الارتكاز هو الذي كان يعيشه الأصوليون فعبروا عنه بتعبير ثبوتي، في الواقع المسألة إثباتية وعقلائية لا ثبوتية. هذا الارتكاز العقلائي هو الذي صاغه المرجاء صياغة عقلية ثبوتية طبق التخصيص في المعصية، فالمسألة لم تكن ثبوتية كانت إثباتية قائمة على أساس هذه النقطة أن الملاكات الإلزامية في مثل هذا المقدار من المزاحمة مع الترخيص لا تكون غير مهمة بل تكون مهمة بحسب فهم العقلائي للإلزام. هذا الشيء العقلائي الارتكاز العقلائي هو الذي جعل الأغيون يبين هذا المحذور محذورا ثبوتيا، وإلا بهذا التحليل قد نوقع الصلح بين المبنيين بحيث أولئك أيضا يقبلوا أن هذا أمر ارتكازي إثباتي وقلائي وليس أمرا عقليا. البيان الثاني إبراز المحذور الإثباتي بحسب لسان الأدلة، لأن يقال أن أدلة البراءة أدلة الأصول المرخصة لا تشمل موارد العلم الإجمالي، لأن الظاهر من هذه الأدلة أنها تريد أن تعالج التزاحم بين الملاكات الترخيصية والملاكات الإلزامية في موارد عدم العلم بها لا موارد العلم بها، فإن التزاحم الحفظي قد يكون مع ملاك إلزامي بين الملاكات الترخيصية مع ملاكات إلزامية مجهولة محتملة وقد تكون معلومة كما في مواد العلم الإجمالي. ظاهر لسان أدلة البراءة رفع ما لا يعلمون أن الإلزام الذي لا يعلم به ما حجب الله علمه عن العباد رفع ما لا يعلمون كل شيء مطلق عليه السلام حتى يرد فيه ناهي، أن المورد الذي لم يرد لم يعلم حجب الإلزام الذي يكون محجوبا غير معلوم غير وارد وواصل المكلف، هذا النحو من الإلزام المولى يرفع يده عنه في قبال مصلحة التسهيل، في قبال مصلحة التسهيل والغرض الترخيصي الذي هو معنى الغرض الترخيصي، في قبال مصالح الترخيص والأغراض الترخيصية يرفع اليد يرجح الأغراض الترخيصية ومصلحة التسهيل على الغرض الإلزامي الذي لا يعلم به محجوب عن المكلف لا الغرض الإلزامي الذي يعلم به، فما يعلم به المكلف يكون حينئذ مورد العلم يكون خارجا عن إطلاق هذه الأدلة لا العلم التفصيلي فقط بل حتى العلم الإجمالي، لأن جريان البراءة في طرفي العلم الإجمالي معناه بحسب الحقيقة رفع اليد عن ذلك الإلزام المعلوم، وهذا لا يساعد عليه دليل الأصل. دليل الأصل يقول المقدار الذي لا يعلم به من الأغراض الإلزام ما يكون مما لا يعلمون ما يكون محجوبا ما يكون غير واصل الغرض الترخيصي ومصلحة التسهيل تتقدم عليه لا ما يكون واصلا، وحينئذ جريان البراءة في أحد الطرفين لا في كلا الطرفين لا محذورة فيه لأنه ليس واصلا، لكن في كلا الطرفين معناه بالنتيجة
المخالفة للتكليف المعلوم بالإجبار وذاك واصله، فيكون من ترجيح الغرض الترخيصي ومصلحة التسهيل على الإلزامي الواصل لا على الإلزامي المحجوب وغير الواصل والمجهول، لأنه بمقدار الجامع معلوم بحسب الإجبار. فهذا معناه أن دليل الترخيص يريد أن يرجح مصلحة التسهيل حتى على الإلزام المعلوم الواصل غير المحجوب، وهذا خلاف ظاهره. ظاهر ما حجب علمه عن العباد فهو موضوع أو رفع ما لا يعلمون، أن يكون ذاك الإلزام مما لا يعلم، مما هو محجوب، فبمقدار ما لا يؤدي إلى أن يكون مخالفة للغير المحجوب والواصل لا بأس، مصلحة التسهيل مقدمة، لكن بالمقدار الذي يؤدي إلى رفع اليد عن الواصل وعن غير المحجوب وعن المعلوم دليل الأصل لا يصح. ثبوتا يمكن، أثبتنا أنه ثبوتا يمكن، لكن إثباتا لا يثبته هذا الدليل، لأن ظاهره أنه بمقدار ما يكون محجوبا يرفع المولى يده عن الاهتمام بذاك الغرض، لا بالمقدار الذي لا يكون محجوبا ويكون معلوما. والبراءة في كلا الطرفين معناه رفع اليد عن ذلك المعلوم بالإجمال حتى بالمقدار المعلوم. نعم، رفع جريان البراءة في أحد الطرفين لا ليس فيها، ولهذا لولا محذور الترجيح بلا مرجح والتساقط عن الذي سوف يأتي كنا نجري البراءة في أحد الطرفين. لكن بحثنا الآن في المقام الثاني للثالث، يعني في جريان البراءة في كلا الطرفين، وهذا معناه رفع اليد عن الغرض الإلزامي المعلوم حتى بالمقدار المعلوم، وهذا خلاف ظاهر الدليل الذي يقول رفع ما لا يعلمون، هذا رفع ما يعلم صار لا رفع ما لا يعلم. ما حجب الله موضوع، هذا شيء غير محجوب بلحاب الجامع لم يكن محجوبا أيضا وضع، وهذا لا يقتضي ظاهر هذه الألسنة. نعم، هذا البيان الثاني يتم في مثل هذين اللسانين، لكن في سائر الألسنة ربما لا يتم. مثلا في لساني كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، هناك قد لا يتم باعتبار أنه في تلك الرواية توجد هكذا كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، هناك أنه فرض وجود علم إجمالي، وجود تقسيم للشيء بحلال وحرام، يقول كل فرد من مشكوك يكون حلالا إلى أن تعلم أنه الحرام بعينه، فهذا اللسان قد يشمل أطراف العلم الإجمالي، وأنه حتى العلم الإجمالي لا يفيد، إنما الذي يرفع هذا المصلحة الترخيص الذي يهتم به المولى العلم بالحرام بعينه، يعني العلم التفصيلي، فالعلم الإجمالي ليس ضارا. مثل هذا اللسان لعل ظاهره أنه حتى في أطراف العلم الإجمالي لا بأس بإجراء البر، لا يعلم الحرام بعينه، وإن كان يعلم إجمالا أنه بعضه حرام وبعضه حلال، لكن الحرام بعينه لا يكون معلوما في هذا المورد. قد يقال أن مثل هذا اللسان مثلا فيه إطلاق، وإن كان هذا الإطلاق أيضا قابل للمناقشة، بأن يقال أنه لا حتى تعرف الحرام بعينه حينما يرتكب كلا الطرفين اللذين يعلم أن أحدهما حرام، صحيح لا يعلم الحرام بعينه لكن يعلم بأنه ارتكب الحرام الواقعي في البين، ارتكب الحرام بعينه، وإن كان لا يشخص أن ذاك الحرام في هذا الطرف أو ذاك الطرف، قد نحمل بعينه على هذا المعنى إلى أن تعلم أنك ارتكبت الحرام، لو فعلت ترتكب الحرام، وهذا معناه بعينه. فيكون أيضا مثل هذا اللسان غير شامل لموارد العلم الإجمالي في تمام أطرافها، لمورد علم إجمالي محصور كلا الطرفين لا يشمله أيضا، لأنه يصدق عليه أنه يعلم بأنه ارتكب ذاك الحرام، وهو لا يريد أن يعطي هذا الشيء، يريد أن يقول ما دام لا تعلم أنك لو فعلت هذا الفعل ارتكبت حراما إذن فارتكب فهو لك حلال. على كل حال، ففي مثل هذه الألسنة قد يناقش في صدق هذا البيان، لكن البيان الأول والتقريب الأول يتم. وكذلك الأدلة التي أصلا ليس فيها هذه التعبيرات، وإنما تعبيره الترخيص الوارد في بعنوان آخر من قبيل
دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. أيضا يمكن أن يقال أن هذا عنوان عنوان بقاء الحالة السابقة، التعبد ببقاء الحالة السابقة، هذا يكون تاما إطلاقه في عالم الإثبات فقط النظر عن النقطة الأولى يكون تاما بالنسبة لكلا الطرفين، استصحاب عدم وجوب الجمعة مثلا، استصحاب عدم وجوب الظهر في ذاك المورد، ليس فيه دليل الاستصحاب ليس ناظرا إلى ترجيح الترخيص الملاك الترخيصي على الإلزامي، وإنما الترجيح في دليل الاستصحاب يعني نقطة الحكم الظاهري في دليل الاستصحاب نقطة إبقاء الحالة السابقة سواء كان ترخيصيا أو كان إلزاميا، ولهذا يجري الاستصحاب في الأحكام الإلزامية أيضا. فملاك الجعل في الاستصحاب ليس ترجيح الغرض الترخيصي على الإلزامي بالخصوص، لكي يقال هذا الملاك لا يشمل موارد العلم الإجمالي العلم بالتكليف، وإنما ملاك جعله إنما هو ترجيح الحالة السابقة على احتمال الحالة السابقة، يرجح على احتمال الخلاف سواء كانت الحالة السابقة ترخيصا تكليفا بالترخيص كما في عدم الوجوب أو في الإباحة، أو كان إلزاما كما في الاستصحابات الإلزامية تثبت بقاء وجوبا أو حرمة في مورد من الموارد. فحين يتم ذاك البيان الثاني لا يتم، لكن البيان الأول تام، وهو أنه عقلائيا حيث أن الأغراض الإلزامية الواقعية لا يمكن أن تكون بتلك الدرجة من الخفة وعدم الأهمية بحيث يتقدم عليها غرض ترخيصي في مورد واحد محتمل، حينئذ هذه النقطة تجعل أنه استصحابين ترخيصيين كاستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة، عدم الوجوب للظهر وعدم الوجوب للجمعة، مثل هذين الاستصحابين أيضا لا يكون مشمولا، لا يكونان مشمولين لإطلاق لا تنقض اليقين بالشك بالقرينة اللبية التي هي قرينة عامة نوعية محفوفة بكل خطاب بأي ملاك كان ذلك الخطاب. فإن هذه الخصوصية بعد لا يفرق فيها هذه القرينة اللبية بين كون الملاك في الحكم الظاهري الحالة السابقة الملاك نوعي كمي كيفي قوة الاحتمال حتى في الإمارتين الترخيصيتين، حتى في خبري ثقة مثلا أحدهما يدل على عدم وجوب الجمعة والآخر يدل على عدم وجوب الظهر، أيضا لا يجريان في طرف العلم مع قطع النظر عن استلزامهما للتعارض والتناقض. افرضوا خبر الثقة ليست لوازمهما حجة، كان فقط مدلهما المطابقي فقط حجة، وكان لوازمهما حجة يكون بينهما تعارض لأن كل منهما بالملازمة ينفي مدل الآخر، حتى لو لم يكونا حجة بلحاظ مدليهما الالتزاميين أيضا العقل لا يكون دليل الحجية شاملا لهما لكلا طرفي العلم الإجمالي بهذه القرينة النوعية الكلية التي أشرنا إليها. فهذه القرينة الارتكازية تكون بمثابة مقيد لبي متصل بأدلة الأصول والإمارات الترخيصية تمنع عن إطلاق أدلة الحجية لها لتمام الأطراف العلم الإجمالي بحيث معا وجمعا تشمل تمام أطراف العلم الإجمالي. وهذا هو معنى أن المحذور إثباتي وليس تثبيتي. وبهذا ننتهي إلى أنه الترخيص في المخالفة القطعية يعني جريان الأصل في تمام أطراف العلم الإجمالي لا يمكن لا لمحذور عقلي من تناقض أو ترخيص في القبيح، بل لمحذور إثباتي وهو قصور الأدلة التي تدل على تلك الأصول المرخصة في تمام أطراف العلم الإجمالي. يبقى حينئذ البحث في المقام الثالث أن يجري الأصل في بعض الأطراف لا في تمام الأطراف، يجري ويؤمن عن أحد الطرفين تخيرا مثلا، هل يمكن أن نستفيد من أدلة الترخيص الشرعي أن يجري في بعض أطراف العلم الإجمالي فيثبت لنا مؤمنية ومثلا إذنا شرعيا تخيريا ترخيصا شرعيا تخيريا، هل يمكن أن نستفيد هذا المقدار؟ لأننا قلنا أن جريانه في بعض الأطراف بنحو التخيير أو بنحو التعيين هذا ليس فيه محذور لا ثبوتي كما هو واضح ولا إثباتي عندنا، لأن المحظور المستراتيل قلنا إنما هو فيما إذا أريد أن يرفع اليد عن ذلك الغرض الإلزامي. أما هنا لا يلزم رفع اليد عن الغرض الإلزامي المعلوم، رفع لليد عن الغرض الإلزامي المحتمل، لأنها طرف الواحد الغرض الإلزامي فيه محتمل لا معلوم. نعم الطرفين حينما يرتكب الغرض الإلزامي تشويته معلوم وليس محتملا، الغرض الواحد الطرف الواحد حينما يرتكب فقط دون الطرف الآخر الغرض الإلزامي فيه محتمل ويعقل. إذا كان الدليل الأصلي يساعد يعقل أن يكون هذا المقدار المولى لا يهتم غرضه الإلزامي بهذا المقدار، بمقدار لا يؤدي إلى تفويت غرض معلوم غير محجوب، هذا مما حجب الله علمه عن العباد ومما لا يعلم. هل يمكن أن نستفيد مثل هذا من أدلة الأصول أو لا؟ هذا هو البحث في المقام الثالث. Thank you.